واحد بيقول كيف يكون ملكي صادق بدون أب ولا أم كما ذكر في الإنجيل. اللي قيل عن ملكي صادق كان في سفر الرسالة للعبرانيين إصحاح 7، وكان بيتكلم عن كهنوت ملكي صادق. فملكي صادق بلا أب بلا أم من الكهنوت، كان زمان الكهنوت بالوراثة من سبط لاوي من بني هارون. فملكي صادق كان بلا أم بلا أب بلا نسب في الكهنوت، وليس من جهة الطبيعة طبعا، مشبه بابن الله لأن السيد المسيح جاء مولودا من سبط يهوذا الذي لم يكن سبط الكهنوت، فلم يكن له أب ولا أم ولا نسب من جهة الكهنوت، فقال مشبه بابن الله من هذه الناحية. واحد بيقول ما معنى تنضح علي بزوفاك فأطهر؟ الزوفة كانت جزء من العشب زي الشرش بتاع الجزر او حاجة زي كده. كان لما في الذبيحة يذبحوا ذبيحة بيحطوها في الدم ويرشوا بيها فينضحوا بيها فتتطهر مثلا خيمة الاجتماع بالدم لما يرشوها عليها، او يتطهر المذبح الى اخره. فبيقول تنضح علي بزوفاك فأطهر، يعني اطهرني بالدم بتاع المسيح اللي انت بتنضحه علي. الزوفة اللي هي شرش كده دي موجودة في المزمور 50، وانا كتبت لكم وطبعت لكم تفسير لمزمور 50 او تأملات في المزمور 50، هتلاقي فيها الكلام. واحد بيقول نرجو توضيح ما جاء بمعظم الاناجيل في معجزة اشباع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين، وكانوا 5000 رجل ما عدا النساء والاولاد، وما فضلوا عنهم اتكسر 12 جفن. وجاء في بعض الاصحاحات انه اشبع 4000 الى اخره، وفضل عنهم 7 سلال. هما في الحقيقة معجزتين مش معجزة واحدة. يعني اشباع الجموع كانوا معجزتين، معجزة 5000 ومعجزة 4000، مش معجزة واحدة. واحد بيقول اذا تنيح لنيافة المطران او الاسقف احد الاقرباء بالجسد واراد شعبه الوفي ان يشاركه المشاعر، فهل الاوفق من جهة الوضع الكنسي ان تقال عزاء لنيافة المطران والاسرة، ام ان يقال عزاء للاسرة؟ طبعا مفروض انهم يعزوا الاسرة، لكن المطران او الاسقف هو مصدر عزاء لشعبه واسرته، فيقولوا يعزوا اسرته مش يقولوا يعزوه. سؤال، ما معنى الآية التي قالها السيد المسيح أعداء الإنسان أهل بيته؟ أفتكر أن أنا قلتها قبل كده. أعداء الإنسان أهل بيته قيلت في بدء المسيحية كان بيحصل أن جزء من الأسرة يآمن بالمسيح والجزء الثاني ما يوافقش، فكان بيبقى الأب ضد ابنه والأم ضد بنتها علشان يثبتوهم في ديانتهم القديمة. فقال أعداء الإنسان أهل بيته يعني اللي بيقفوا ضده في الإيمان، لكن لا تؤخذ بالمعنى المطلق اللي بيقفوا ضده في الإيمان. وممكن حاليا تيجي لما تكون أم حنينة زيادة عن اللزوم وتحب ابنها ما يصومش علشان تبقى صحته أحسن في نظرها، او ما تحبش ابنها يتكرس راهب او بنتها تتكرس راهبة، عايزينهم يقعدوا معهم في البيت، فبيعكسه في التكريس وفي الرسامات، وساعات بيعكسه في بعض امور روحيه، فدي جاي استنطبق عليها اعداء الانسان اهل بيته. او اذا حطينا جنبها الايه اللي بتقول من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحق، اذا كانت الام او الاب يطالبوا بالمحبه طاعه ضد وصيه ربنا، فيبقى غلطه وكانهم اعداء لي. واحده بتقول اعرف شخصا، الصوت مش واضح، مش سامعين، اعرف شخصا منذ الطفولة معرفة في محيط الاسرة، واعلم انه انسان ذو اخلاق وشخصية مهذبة، وفي هذه الفترة تقدم لخطبتي ودون تردد وافقت، البنت وافقت، ولكنه اخبرني انه ليس ارثوذكسي ولكنه من شهود يهوى، ودخل هذه الملة عن اقتناع هو وابيه. بعد دراسة دامت 7 سنوات حيث كان ابوه شماس ارثوذكسي، وانا لا اعرف شيء عن هذه الملة، ولكن اعرف هذا الشخص جيدا واعجب به، ولكنه في البداية طلب مني ان يدرس معي مبادئ هذه الملة لكي اكون من شهود يهوى، لانه في حالة الزواج سيكون الاجليل من شهود يهوى، ولكني رفضت. شوف يا بنتي، شهود يهوى ليسوا مسيحيين على الاطلاق، مع انهم بيؤمنوا بالعهد الجديد، لكن ما يسموش نفسهم من اتباع المسيح، يسموا نفسهم من اتباع يهوى، وده اسم لله في العهد القديم. لا يؤمنون بالثالوث القدوس، ولا يؤمنون بلاهوت الابن ايمانا سليما، يعتبروا ان المسيح اله صغير خلقوا الاله الكبير وخلق به كل حاجة، ويعتبرون ان المسيح ابن الله يوم العماد، ما كانش ابن الله قبل كده، وانه كوفئ لانه اطاع الله، ويعتبروا ان الانسان ليست له نفس خالدة، والمسيح نفسه ليست له نفس خالدة، ولكن اعطي الخلود مكافأة له على طاعته لله، منح الخلود مكافأة له على طاعته لله. وليهم اعتقادات غريبة جدا في السبت في الحياة الاخرى، ولكنهم ليسوا مسيحيين، ولا يؤمنون بالروح القدس انه اقنوه. ابعدي عن الراجل ده لألا مش يغير مذهبك، يغير ديانتك، لأنهم لا يعتبرون مسيحيين، وديك شايفة من الأول عايز يدرسك ويحولك إلى شهود يهوى زيه، ويعمل الزواج عند شهود يهوى، حاجة صعبة جدا. ابعدي عنه مهما كانت أخلاقه، وإلا هيضيع دينك تماما. أما حكاية درس 7 سنوات فده كلام مش مظبوط، لأنه درس من وجهة نظر واحدة، ولم يرى الرد على الكلام اللي درسه عند الشهود يهوى، زي ما هو عايز يدرسك من غير ما تعرف الرد على الكلام اللي بيقوله. بالإضافة إلى كده، إن ترجمة الكتاب المقدس اللي عندهم ترجمة منحرفة، غيروها لكي توافق عقائدهم، فابعد عنه أو هتهول هو وأبوه.
ما دام هو وابوه خرجوا على الايمان يجي هو وابوه. على فكرة شهود يهوى كانت جمعية في مصر وبتسمي نفسها جمعية برج المراقبة، وكان لها مجلة اسمها مجلة برج المراقبة، وكان لها مكتب في شارع رمسيس، ورفعت قضية ضدها والمحكمة قررت بإلغاء هذه الجمعية لانحرافتهم حتى من الناحية السياسية أيضا، لأن ليهم نبرة يهودية من جهة، ومن جهة تانية ضد الجيش وضد العلم بتاع الدولة، ويعتبروا أن تقبيل العلم عبادة أصنام، وضد الكنيسة وضد الأديان عموما، ويعتبرون أن الكنيسة وكل الأديان من عمل الشيطان، ويعتبرون أن الحكومات أيضا من عمل الشيطان، وليهم حاجات وحشة خالص. فالدولة لغتهم كجمعية، ولكن بيشتغلوا بالعمل الفردي، يعني مش كمجموعة، كعمل فردي. ابعدي عنه، او حاولي برضو تجيبيه ونحاول ان احنا نرجعه زي ما كان. واحد بيقول لماذا لم يولد السيد المسيح انسانا كاملا دون ان يمر باطوار النمو البشرية المختلفة من طفل الى صب الى شاب؟ يعني عايز واحد يتولد من بطن امه راجل طوله اطول من امه؟ انا مش فاهم دي هتطلع ازاي عمليا يعني. يا ابني مش معقول. بيقول أليس من الأفضل أن يولد السيد المسيح إنسانا كاملا كما خلق الله آدم رجلا كاملا؟ الخلق شيء والولادة شيء آخر، لأن الولادة خروج جسد من جسد، لكن الخلق غير كده. أما ليس من الأفضل فده فكرك أنت، لكن المسيح بمروره في أطوار النمو أعطانا فكرة عن كيف يكون الإنسان مثاليا في كل طور من أطوار حياته، يعني كيف يكون الطفل المثالي والفتى أو الصب المثالي والشباب المثالي والرجل المثالي، ويبقى مر في كل الطبيعة البشرية زي ما بيقول فيما هو مجرب قادر أن يعين المجربين، فمر في كل الأطوار بكل ما فيها من طبيعة ومن انفعالات بالسمو وروحانية. واحد بيقول ما هو حكم الكنيسة تجاه من تزوج بامرأة خاله؟ امرأة خاله تعتبر خالته، فانت فكرك ايه باللي يتجوز خالته؟ الكنيسة تحكم ببطلان الزواج، بطلان يسموه annulment، بطلان الزواج يعني كأن الزواج غير سليم. بيقول مع العلم بأنه تزوج بها عن طريق الكنيسة الأرثوذكسية، إلا لو دخل عن طريق الغش وغش الكنيسة، لكن مش ممكن أبدا الكنيسة توافق أنها تجوز واحد مرات خالي. او يا ريت تورينا العقد اللي تزوج بيه عشان نشوف ايه نوع الغش اللي فيه. واحد بيقول لماذا لا نرجع الى العهد القديم اللي كانت بتوافق على الزوجة التانية؟ يا ابني ده انا مألف لكم كتاب عن شريعة الزوجة الواحدة مونوجامي. المسيحية ما بتقولش غير كده، يا ريت ترجع للكتاب. وبيقول بالشكل ده يتخلص من تدلل السيدات المسيحيات اللي عارفين يعني ما فيش غيرهم يعني، وانهم يتخلصوا من المجلس الاكليريكي. يا ابني شريعة المسيحية هي شريعة الزوجة الواحدة. يا ريت تقرا الكتاب. نكتفي بالاسئلة دي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ان شاء الله النهارده ننتهي من تأملنا في قصة داود النبي. داود النبي على الرغم من انه كان بارا جدا الا انه اخطأ في كثير من الخطايا. من ضمن اخطائه انه حاول ان يقتل نابال الكرملي وينتقم لنفسه لولا ان ابي جايل بحكمتها منعته عن ذلك. ومن اخطائه ايضا الزنا مع شبع زوجة اوريا الحسي ومحاولتي اللجوء الى اخطاء كثيرة لكي يغطي على خطأه، يعني اراد ان يغطي على اخطاء معينة معروفة في القصة ولا تدل على نبذ من الشخصية. ثم تحايلوا على ذلك بقتل اوريا الحسي وضميره ما تعبش. ولما جم قالوا له مات اوريا الحسي قال لهم قولوا ليؤاب رئيس الجيش لا تدع قلبك على هذا الامر فان السيف ياكل هذا وذاك. وبعد كده اخذ امرأة اوريا الحسي وجعلها زوجة له. كل دي اخطاء وكان ضميره نايم ما كانش حاسس بالخطأ اللي هو فيه. وعلى رأي واحد من الآباء الكل خطية يسبقها إما الجهل أو الشهوة أو الغفلة أو النسيان. فضل لغاية لما نافان وبخوا. ومن أخطائه أيضا أنه عد الشعب كنوع من الكبرياء أو الافتخار بأن ليه شعب كبير. دي تدلنا على أنه حتى الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ. كل إنسان في الدنيا يمكن أن يخطئ، والكتاب بيقول على العالم كله الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. لكن المهم في داود ان كان الخطأ شيئا طارئا في حياته وليس في صلب طبيعته. يعني طبيعته في اصلها كانت برة ولكن الخطأ شيء طارئ عليه ويرجع لطبيعته الكويسة. عكس شاول. شاول كانت طبيعته يعني شريرة في اصلها، ولما وقت كان يتوب ويقول لداود انت ابر مني وانا اخطأت اليك كان البر ده شيء طارئ عليه. زي فرعون كان طبيعته شريرة، ولما كان يقول لموسى وهارون انا اخطيت اليكما والى الرب وصلوا عني كان شيء طارئ عليه. المهم اللي انا عايز اقوله في الموضوع ده ان ربنا لم يتركه بدون عقاب. وناسان قال له مدام انت زنيت وقتلت الزنا والقتل والسيف لا يترك بيتك. ربنا عاقب داود مع انه كان حبيبه وكان مختاره وكان مسيحه وهو اللي اختاره وبعد صمويل ليه. لكن لم يمنعوا من العقوبة اللي هي العقوبة الأرضية لكي ينقذ نفسه. من ضمن العقوبات التي عاقبه بها الرب انه لا يبني الهيكل. تصوروا داود النبي لما جمع كل ما يلزم للهيكل من حجارة، من خشب، من فضة، من ذهب، من أقمشة، من كل شيء، واللي بناه ابنه سليمان، وربنا قال له ما تبنيش الهيكل لأن إيدك فيها دماء. كويس إن داود كان في مزمور التوبة بتاعه بيقول نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي. في دماء موجودة أمامه، وإحنا بنصلي هذا المزمور ونقول كده نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، مع إننا لم نقتل أحدا وما فيش دم مادي ممسوك مننا، لكن أي إنسان أعثرناه أو وقعناه في خطية ربنا هيطالبنا بدمه، فنقول له نجنا من الدماء يا الله إلى خلاص. ولادكم اللي ما ربتهمش وطلعوا غلطانين في حياتهم ربنا هيطالبكم بدمائهم، يقول لكم ليه ما ربتهمش. الرعاة والكهنة والمعلمين اللي سابوا شعبهم بدون رعاية وضاعوا ربنا هيطالبهم بدمهم، والواحد يقف يقول نجني من الدماء يا الله إلى خلاص، لأن بيقول في حزقيال 3 وحزقيال 33 بيقول يموت هذا الإنسان في شره ومن يدك أطلب دمه، ومن يدك أطلب دم. داود كان فيه دماء بصحيح، يعني دماء مادية ربنا من أجلها ما سمحلوش أنه يبني الهيك. داود أخطأ، ربما ما كانش دريان بخطأه أو في شهوة الخطية مش حاسس بنفسه وهو بيتدحرج من حتة لحتة لحتة، وأول ما فاق وقال أخطأت إلى الرب. صحيح إن ناثان الكاهن قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، طبعا نقلها من حسابه لحساب المسيح، إلا إن بدأ داود يدفع الثمن، يدفع الثمن على الأرض. نقصد بالثمن العقوبة الأرضية، أما الثمن الأبدي فربنا نجح منه. أولا الابن الذي ولد من الخطية مرض ومات. الكتاب يقول ايه؟ يقول وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة حورية لداود فثقل، ابتدى يعيا. وهنا العبارة دي فيها معنى معين، في مرض بيجي من ربنا، ضرب الرب الولد فمرض ثقل، بينما الولد ملهوش ذنب، الذنب ذنب ابوه وذنب امه، لكن ساعات ربنا بيفتقد ذنب الاباء في الابناء. فسأل داود الله من اجل الصبي، وصام داود صوما ودخل بيته واتضجع على الارض. فضل أسبوع صايم طول الأسبوع ورائد على الأرض، عبيده يقولوا له ريح نفسك مش كده، مش راضي، وهو بيصلي. وأخيرا مات الولد، ولم يقبل الله صوم داود، ولم يقبل صلاته، ولم يقبل تذلله على الأرض، ومات الولد. وداود فك صومه وقال وانا هستطيع ارجعه أنا ذاهب إليه وهو لا يرجع إلي. شيء عجيب إن بدأت المعاملة تتغير. يعني زمان كان شاول الملك هو اللي متضايق منه وبيجري وراه ويضطهده، دلوقتي بقى ربنا متضايق منه وبيضربه وبيعاقبه. طبعا معاقبة ربنا أخف، شاول كان بقسوة وبلا رحمة، لكن ربنا بيقدر عشان يربي، علشان يتوب، علشان يخلص النفس. فلم تقبل صلاة داود، ولم يقبل صومه، ولم يقبل تذلله، وكان دي عقوبة من العقوبات اللي وقع فيها. بعد كده وجدنا ان ابنه امنون زنى بثمار اخت ابشالوم، ووقع الزنا في بيته، وابشالوم اتضايق ازاي ان اخته تذل هذا الذل غصبا من امنون. فدعا ابناء الملك داود الى البيت ووصى عبيده وقال لهم اول ما الخمر تضرب في راس امنون وما ياخدش باله من نفسه اضربوه ضرب موتوه، واحنا قالوا له موت ابن الملك، قال لهم انا المسؤول. وقتل امنون ابن داود وحارب شاول، وبكى داود على اولاده، افتكر كل اولاده ماتوا وما قدرش يعمل حاجه لابشالوم. وكانت تاني ضربه ليه، ابن مات وابن قتل وابن الثالث هرب، وكانت يد الرب على داود. هو استطاع يهرب من شاول لكن ما استطاعش يهرب من ربنا. استطاع يهرب من شاول وما استطاعش يهرب من ربنا. وظلت يد الرب تأخذ جزءا من القصاص الأرضي، مع ان سمحه في القصاص الأبدي، سمحه في العقوبة الأبدية لكن ما سمحوش في العقوبة الأرضية. يا رب ده داود حبيبك، معلش، الذي يحبه الرب يؤدبه. لو ما كانش أدبه كان طلع ابن مدلل، لو ما كانش أدبه ما كانش قدر يقول لنا المزامير الجميلة بتاعت الانسحاق زي المزمور السادس والمزمور الخمسين. ما كانش يقدر يقول ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلج، روحك القدوس لا تنزعه مني. ما كانش يقول الكلام ده. تحولت عقوبات الله إلى مزامير في فم داود، وإلى مشاعر وانسحاق في قلب داود، وإلى مذلة. بس كده يا رب يقول لا، ده الباقي أشد، الباقي أشد. ربنا كتير من أولاده ما بيتركهمش بلا تأديب، بيقول للذي يحبه الرب يؤدبه. عاقب داود إنه لا يبني الهيكل، وعاقبه بخراب جوه بيته، وعاقبه بأبشالوم، وعاقبه بحاجات تانية، وعاقب موسى أيضا إنه لا يرى أرض الموعد، وعاقب كثيرين. العقوبة الأرضية مفيدة للإنسان، مفيدة للإنسان. أنا كلمتكم كتير عن المحبة، لكن برضو لازم تعرفوا شوية عن العقوبة، لألا الكلام الكتير عن المحبة ينسيكوا عدل ربنا. عشان كده عملت لكم كتاب عن مخافة الله، يا ريت تقروه. شعرت من واجبي إن لازم أطلع كتاب عن مخافة الله يوزن مع محبة الله. لأن المخافة هي بدء الطريق. كتير باسم المحبة يتحولون إلى الاستهتار وإلى اللامبالاة، فربنا يخبط الخبطة عشان الواحد يفوق. ربنا أول ما خلق آدم خلقه على صورته ومثاله، ده أعظم محبة أن يخلقه على صورته ومثاله. لكن في نفس الوقت لما أخطأ عاقبه، طرده من الجنة، قال له بعرق جبينك تاكل خبزك، وعاقب حواء أيضا، وعاقب داود. من أكثر الحاجات اللي عوقب بيها داود علاقته بأبشالوم. أبشالوم قتل أخاه إمنون وهرب، وبعدين بواسطة يؤاب رجع تاني بعد أكتر من سنتين داود يرفض أن يراه، وسامحه بحيث أنه يبعد عنه. أبشالوم بقى ابن داود وقف ضد أبوه وخانه أكبر خيانة. وكان أبشالوم جميلا جدا، طبعا ابن داود اللي كان جميل بطبعه وابن بالشبع اللي كانت جميلة ايضا، كان جميل جدا. أبشالوم كان جميل، وشعره كان طويل جدا لدرجة كانوا كل سنة يحلقوا له شعره يطلع كمية كبيرة كده، وشعره الجميل هو اللي كان سبب وفاته فيما بعد. أبشالوم ده يعمل ايه؟ حاجة عجيبة. أبشالوم بدأ يثور على أبوه بدأ يقول الكتاب ايه في صمويل الثاني 15، يقول أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه، وكان يبكر ويقف بجانب الطريق ويقول كل واحد عنده شكوى يجيبها لي. أي واحد يقدم له شكوى يقول له لا ده انت ليك حق تمام، بس ما لقيتش حد يقف جنبك، تعالى وأنا أقضي لك حقوقك. وابتدى يضم وكون له شعب، وبعدين كون له جيش، وبعدين نادوا به ملك في حبرون في حياة أبيه. وبعدين بدأ يفكر إزاي يقف ضد أبوه وياخد الملك من أبيه. أصعب مثل في خيانة الأبناء للآباء من البشر مثل أبشالوم اللي خان أبوه هذه الخيانة. مش بس خان أبوه، وجعل كثيرين يخونون أباه مثله. يعني مثلا أخي توفل كان مستشار الملك داود، كان صاحب رأي في المملكة، وكان حكيما، جذبه أبشالوم إليه فصار مستشارا لأبشالوم، وفعلا اداله نصائح ممكن تضيع داود تماما. اول نصيحة قال له ادخل على سراري ابيك ويخطئ اليه، فيبقى فقد الصلة بينه وبين ابوه، ويبقى ما فيش مجال للصلح. وتاني مشورة كان ممكن يقتل فيها داود ويضيع جيشه، لولا ان الشعب وداود كانوا بيصلوا ويقولوا حمق مشورة اخي توفل اللي احنا بنقولها لغاية دلوقتي في القداس، ابطل يا رب مشورة اخي توفل، ابطل مشورة الاشرار كما ابطل مشورة اخي توفل. وبدأ يضم له ناس، وعدد كبير من الشعب مشي وراه. فداود لقى نفسه فقد ابنه وفقد سراريه وبدأ يفقد ملكه وبقى ابنه ملك الى جواره، وبقى جيش ضد جيش، وكتير من الشعب سابوه وانضموا ليه، انضموا لأبشالوم. وبصينا لقينا ناس من البنيامينيين اللي هم من اقارب شاؤول الملك، ابتدوا ينضموا ضد داوود. وشمعي ابن جيرة قابله في السكة، قابل داوود في السكة وهو هربان وبيجري، وقال له ابتدى يرشقه بالحجارة ويقول له اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال، قد رد الرب عليه كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، ودفع الرب المملكة لابنك شالوم، وها انت واقع بشرك لانك رجل دماء. ايه ده؟ داود الملك العظيم يقابل واحد ويشتمه بالشكل ده ويرجمه بالحجارة. وبدأ رجال جيشه عايزين يموتوا شمع بن جيرة، قال لهم لا، الله قال لهذا الانسان اشتم داود. بدأ داود ينزل من جوه ويقول لهم ربنا هو اللي سمح لهذا الانسان انه يشتمني. داود لم يجد مزلة من شاول الملك مثلما رأى مزلة من ابنه أبشالوم. اكتر واحد قدر يزله ابنه، وهو مش قادر، ده ابنه. قامت الحرب بين جيش وجيش ابنه، وخرج الجيش للحرب، خرج جيش داود يحارب أبشالوم، لكن قلب داود لم يستطع أن يحارب أبشالوم ابنه. فهم خارجين للجيش قال لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم، مهما كان هو برضو ابني، يخني هو ابني، يخلي الناس يخونوني برضو هو ابني، ترفقوا بالفتى أبشالوم. هو ده لسه فتى، ده بقى قائد جيش، ده بقى ملك، ده بقى جبار بأس بالنسبة لابوه فتى. العجيب ان قتل أبشالوم في الحرب وهو راكب البغلة بتاعته ماشي، اتشعلق شعره الطويل في فروع شجرة فبقى بين السماء والأرض. فيؤاب رئيس الجيش قال لبعض غلمان اضربوه، قال ما نقدرش نضرب ابن الملك، فوصى البعض بثلاث سهام ضربهم في قلبه فمات. ولما راحوا وخلاص الحرب انتهت وانتصر داود بمقتل أبشالوم، والكل بقى بيجري علشان يهني داود، فجريوا اتنين. فأول ما وصل داود قال لهم أسلام للفتى أبشالوم، أول واحد خاف. التاني قال له أسلام للفتى أبشالوم، قال له مات. بيقول فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول يا ابني أبشالوم يا ابني، وقعد يعيط عليه يقول له يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم يا ابني، لدرجة أن يؤاب الملك، يؤاب رئيس الجيش راح له قال له ايه اللي بتعمله ده؟ انت حولت النصر لهزيمة، ضيعت الناس اللي حاربوا من اجلك، انت بتحب مبغضيك وتبغض محبيك، واقسم ان لو ما خرجش داود يقعد مع الشعب هيفصل الشعب كله عنه، وقال له ولا هيبات معك واحد من الدولة. وابشالوم مش قادر على يؤاب رئيس الجيش. داود مش قادر على يؤاب رئيس الجيش لأنه أقوى وأعنف وشرير. فقد ابنه ابن بالشبع، وفقد ابنه أمنون قتل، وفقد أبشالوم هرب وأقام حربا عليه وقتل أيضا، وفقد سراريه، وفقد طهارب بيته، وفقد جزء كبير من شعبه، وتعرض للهزل والاستباب. كل ده وهو بيشعر في قلبه زي ما قال اللص اليمين، اللص اليمين وهو على الصليب، قال نحن بعدل جوزينا، نحن بعدل جوزينا. الواحد ساعة الخطية ما بيفكرش في العقوبة بتاعتها، لكن بعدين لما يروح لنفسه يقول أنا أخطيت وأنا أستحق كل ده. العجيب إن داود كان قلبه حنين على الرغم من كل ده. بكى على أبشالوم اللي تآمر عليه وأخذ الملك منه، وصام على ابنه اللي مرض، وبكى قبل كده على ابناي الرئيس الجيش بتاع شاول، وبكى على شاول وبكى على يوناثان. كانت دموعه قريبة جدا وكان قلبه حساس للغاية. اللي دموعه قريبة وقلبه حساس ربنا قريب منه. ربنا ممكن يقف ضد الناس اللي قساه في قلوبهم، يعني يعمل الخطأ وقلبه شديد وقاسي لا يتحرك، لكن النفس السريعة البكاء السريعة الدموع ربنا يقول لها كما قيل في النشيد: حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. ما نقدرش نقول ان داود كان ما بيخطيش، لكن كان يخطئ وكان سريع التوبة، وكان بارا ويسقط ويقوم بسرعة. لم نجد انسانا بكى على خطاياه مثل ما بكى داود. قال: جعلت دموعي لي شرابا نهارا وليلا. وقال له: احفظ دموعي في زق عندك. وقال: مزقت شرابي بالدموع. وقال لربنا: انصت الى دموعي، يعني اصغي الى دموعي، دموعي بتصرخ اليك. كثيرون في الملك تمتعوا بالرفاهية، لكن داود كان عرشه يسبح في بركة من الدموع. قاسى كثيرا، ولما عد الشعب بعد كده ربنا عاقبه عقوبة أخرى، فجه ربنا يخيره بين ثلاث عقوبات. قال له ايه؟ بعت له جاد النبي، قال له: انا عارض عليك واحدة من ثلاثة: اما 7 سنين جوع في ارضك، واما تهرب 3 اشهر امام اعدائك وهم يتبعوك، او 3 ايام وباء، فاختر لك واحدة. فقال داود: ان تضايقت نفسي جدا، ولكن ايه الحكاية؟ وقال: انا انحمقت. ومع ذلك قال: اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان، لان مراحم الله واسعة. على الرغم من كل العقوبات اللي ربنا عاقبه بيها، قال: ما اعش في يد انسان، اقع في ايد الله، لأن مراحم الله واسعة. ف فنفذ الله احدى العقوبات الثلاث، وصرخ اليه داود لما ضرب الرب الشعب بوبا وقال ها انا ذا قد اخطأ وانا اذنب، واما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي ولا وعلى بيت ابي، وكف الله العقوبة. عايز اقول بالنسبة لداود في الاخر ان داود كان اب يحب اولاده جدا، كما بكى على ابشالوم وكما حزن وبكى على امنون كان محبته كبيرة لسليمان الملك اللي جه ملك بعد منه. أعد له كل شيء قبل أن يتولى الحكم، أعد ليه كل شيء لبناء الهيكل لكي يأخذ سليمان هذا الفخر ولا يأخذه داود الابن صغير مش قد العمل ده، أحضر له كل حاجة. والتاني حاجة أعد له الملك في حياته، ركبوه على بغلة الملك وجاب الكاهن العظيم والنبي يمشوا قدامه ومسحوه ملكا ونادوا به ملكا وأجلسوه على عرش داود في حياته، وقال مبارك الرب الذي أعطاني إن أشوف ابني يجلس على كرسي في حياتي، وطلب إن ربنا يجعل كرسي سليمان أكبر من كرسي داود. وبالنسبة لسليمان كان ربنا وعده وعد لطيف جدا، قال له هيجي لك ابن ويجلس على كرسيك، ان اخطأ اؤدبه بايدي الناس، لكن رحمتي لا انزعها منه. ولذلك سليمان اخطأ وربنا ادبه بايدي الناس، لكن لم ينزع رحمته منه مثلما نزعها من شاول الملك. اخيرا داود بعد حياة فيها الحلو والمر وفيها الانتصار وفيها الالم وفيها البكاء وفيها النعمة والرفاهية وفيها الحزن والانسحاق القلب وفيها الهروب من مكان الى مكان وفيها الاستقرار في بيت وفي قصر. اخيرا رقد داود مع ابائه. بركة صلواته تكون مع جميعنا. امين.